بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. الأمر الثالث في تقسيمات الواجب، منها تقسيمه إلى المطلق والمشروط، وقد ذكر لكل منهما تعريفات الوحدون تختلف بحسب ما أخذ فيها من القيود، وربما أطيل الكلام بالنقد والإبرام إلى أن يقول رحمه الله وإلا لم يكن يوجد واجب مطلق، ضرورة اشتراك وجوب كل واجب ببعض الأمور لا أقل من الشرائط العامة كالبلوغ والعقل. هذا الكلام بالنسبة للأمر الثالث. الثالث في الواقع بالنسبة لمقدمة الواجب يقسم إلى الواجب واجب مطلق ومشروط، هذا لابد من توضيحه، هذا سبب إرباك عن بعض المحصلين، سبب إرباك. ليش؟ إذا العنوان مهم، العنوان مهم أن النزاع في الواجب المطلق والمشروط، مع أن النزاع ليس هناك، النزاع في الوجوب المطلق. شو الكلام؟ يعني الكلام في الوجوب المطلق، لكن هذا معروف عند العالم، يعبرون بالواجب المطلق والمشروط. توضيح هذا الكلام، مرة يكون الإطلاق والاشتراك للحكم، مثلا وجوب الحج، وجوب الحج مشروط بالاستطاعة، مشروط بالاستطاعة وجوب الحج، ومرة عندنا واجب مطلق، يعني وجوب مطلق، وجوب مطلق، مثل وجوب الحج بالنسبة لزوال الشمس، وجوب الحج بالنسبة لزوال الشمس مطلق. فمن هنا سوف يتضح لديك أن الإطلاق والاشتراط أمران إضافية، أمران إضافية، قد يكون من جهة مطلق ومن جهة مشروط. مثلا وجوب الصلاة، وجوب الصلاة مشروط بالنسبة للزوال، وجوب صلاة الظهر مشروط، وقبل الزوال ما عندنا وجوب، قبل الزوال وشو ما عندنا، إذا مشروط ماذا؟
الزوال.
ولكنه مطلق بالنسبة للاستطاعة، أو مطلق بالنسبة للطهارة. وجوب الصلاة غير مشروط بالطهارة، الصلاة مشروطة بالطهارة، الصلاة يعني واجب، أما الوجوب ليس مشروطا بالطهارة، مشروط بالزوال. فعندنا الحكم مرة يكون مطلق، مرة يكون مشروط. هنا لما نقول مرة كذا ومرة كذا، هذا لابد أن يكون غير الشرائط العامة، يعني غير البلوغ والعقل والقدرة، ليش؟ كان شرائط عامة. ليش؟ لأنك إذا لاحظت هذه الشرائط العامة معناه كل حكم مشروط، معناه أن حكم مطلق، معناه وجود مطلق. فالكلام من حيث الإطلاق والاشتراط ليس بالنسبة للشرائط، وإلا إذا لاحظنا الشرائط العامة ما عندنا حكم مطلق، كل حكم مشروط دخل بالملوك والعقل والقدرة. هذه إشارات عامة. إذا أولا نستنتج هذه النتيجة وهي أن المراد من الوجوب والإطلاق هو الإضافة إلى الشيء إلى شيء، بالإضافة إلى شيء، يعني الله إلى شيء ليس مطلقا، يعني ليس المراد الوجوب المطلق والاشتراط مطلق، مع أن وجوب مطلق على الإطلاق، ولا عندنا وجوب مشروط كل شيء مع أن على الإطلاق، ما عندنا وجوب في العالم الخارجي. كان العالم الثالث شيء مو العالم الأول، يعني قرارات الخمس ما عندنا وجوب مشروط كل شيء، ولا عندنا وجوب مطلق من جميع الجهات. إذن لما نتكلم مطلق ومشروط بالإضافة، بالإضافة، ولذا قد يكون شيء واحد حكم واحد مطلق من جهة مشروط من جهة، مثل وجوب الحج مشروط بالاستطاعة يقال واجب مشروط، ومطلق من حيث الزوال، زوال الشمس مطلق، هو من جهة مشروط من جهة مطلق. وجوب الصلاة مشروط بالنسبة للزوال مش مشروط، ومطلق بالنسبة للاستطاعة أو الطهارة أو أشبه ذلك. من هنا ما عندنا تعريف خاص للإطلاق والاشتراط، كلها تعريف لفظية تقرب المعنى الأساسي، تقربها. يعني ما عندنا اصطلاح خاص للأصوليين في الإطلاق والاشتراط، تقول ما هو الإطلاق عند الأصوليين، ما هو الاشتراط عند الله عند اللغوي نفس الشيء، لا العرب اصطلاح خاص ما عندنا، مطلق يعني مطلق يعني مرسل، طالب عرب مرسل، وهم المرأة المطلقة يعني مرسل على قيد الزوجية ليست مقيدة بالزوجية، مطلق الإنسان الاشتراك يعني مقيد مربوط، ما عندنا اصطلاح خاص به. كما أنه لا ينبغي، لا ينبغي إضاعة الوقت في التعاريف التي ذكرت، القمي رحمه الله له تعريف، وصاحب الخلاء تعريف، والمشهور له تعريف، والعظم له تعريف، وفلان له تعريف. ليش؟ لأن الغرض منها شرح الاسم، يعني بعبارة أخرى التعريف إذا كان بالحد والرسم هنا ينبغي أن نقف عنده وتقول إشكال عليه طردا كذا وعكسا كذا. أما إذا لم يكن التعريف بالحد والرسم، التعريف شرح الاسم، هل ينبغي إن قلت عليه؟ ولعل أول من لم ينازع بهكذا التعريف وصح الكفاية رحمه الله، صحيح يقول دائما لا ينبغي إقامة التعريف وينشي، قبله كان يأخذون أوقات كثيرة في تعريف الاسم، في تعريف الشيء، فيعرف بما لهم من المعنى اللغوي الاسم. فإذا الإطلاق والاشتراط أمران إضافيان وليس أمران حقيقيان، فخلي كل شيء مطلق من جهة مشروط من جهة. نعم قول حقيقي يعني واقعي مقابل الواقع، ما معنى إطلاق واقعي يعني لا يختلف، إطلاق قد يكون هنا مطلق هنا، هذا المعنى الإضافي مقابل الواقع.
إطلاق التام
هو هذا الشيء، الواقع هو هذا الشيء، أن ما يختلف اختلاف يعني الأمور التي يضاف إليها. عندنا أيضا إطلاق الاشتراط في الواجب. واجب يعني مثلا الصلاة، الصلاة هي متعلق بالحكم، واجب صلاة قد تكون مشروطة، بس مشروطة ماذا؟ بالطهارة، بالستر، بالاستقبال، ولكنها مطلقة من حيث الإحرام. يعني هل يشرك في الصلاة الإحرام؟ لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، حتى تصح الصلاة؟ لا يشرك. هل يشرك الزواج؟ لا يشرك. هل يشرك أن يكون الإنسان يملك دارا؟ ولا يشرك. مطلق يواجه الناس. وهكذا وهكذا، فقد يكون شيء هذا الواجب مطلق من جهة ومشروط من جهة أخرى. وأيضا هو أمر إضافي لا يخفى عليكم أمر إضافي. بناء عليه الكلام هنا أين؟ الكلام في الحكم المطلق والمشروط، يعني الوجوب لا الواجب. يعني محل النزاع عند الأعلام في الوجوب المطلق والمشروط، لا في الواجب المطلق والمشروط. خلي بالك وإن كان العناوين الموجود في العنوان واجب يعبرون واجب مطلق والمشروط، لكن مراد ماذا؟ الوجوب، مراد الحكم. فهذا ينبغي أن يعلمون هذا الأمر. فلذا كما ذكر صاحب الكفاية رحمه الله لا ينبغي الإطالة في هذا التعب، لأن عرفت المراد خلاص أحسن من هذا بعد إجابة بالنسبة للإطلاق والاشتراك. طيب إذا عرفت ذلك ننتقل إلى النزاع المعروف، وهو الذي هو المهم هنا بين الأعلام والشيخ الأنصاري رحم الله ورحمته وسلامه، رحمه الله جميعا. حاصل هذا النزاع وين؟ طبعا نحن أولا لا يخفى علينا، نحن قلنا المولى لما ينشئ الأحكام الشرعية ينشئها على نحو القضية الحقيقية، يفرض وجود الموضوع ثم يرد له. إن كان مثلا رجل بالغ عاقل مستطيع مخلى السكر يجب عليه العزل، إن كان رجل بالغ عاقل هل عليه شهر رمضان وكان حاضرا يجب عليه الصوم، إن كان رجل عاقل قتل نفس المحترمة ظلما وعدوان كذا يقاص منه القتل، وهكذا وهكذا. فالأحكام الشرعية جعلها الشارع نحو القضايا الحقيقية، يفرض وجود الموضوع ثم يكتبه. القضية الشرعية عادة على قسمين، مرة تكون حملية خبرية، حملية خبرية، المستطيع يجب عليه الحج أو يجب الحج على المستطيع، جملة حملية خبرية. ومرة يقول إن كنت مستطيعا وجب عليك الحج، أو إن استطعت فحج. ماذا تكون؟ شرطي وطلبي. إذا كانت الجملة حملية خبرية فلا إشكال عند الأعلام عربنا الصحيح، يفهم منها أن الشارع شرع الحكم على تقدير وجود الموضوع، ها؟ والمستطيع يحج، يعني معناه ماذا؟ معناه إذا وجد شخص مستطيع في الخارج، مستطيع البالغ العاقل مخلى الشرب يحج. إذا انطبقت هذه العناوين على ماذا؟ على زيد وجب على الحج، وجب على الحج. وإلا لا يزال. أكرم العالم مع النشاط، أكرم العالم إذا انطبع العالم على جيد وجه أكرمه، وهكذا ما في شك في هكذا قضايا مولانا. ها ما في شك إذا طبع عليه العنوان إذا انطبع عليه. تقول مثلا العالم المجاهد كذا وكذا أكرمه بعض. إذا طبقت العنوان على زيد يجب إكرامه. يوم من الأيام عباد البصري، عباد البصري يعني هو صوفي وصوفي، وكلما التقى بعالم من الأعلام أو بإمام الأئمة عليه السلام فكان يشكل. يوم من الأيام التقى بالإمام زين العابدين عليه السلام وعبد البصري، كان دائما للحج صلى الله عليه وسلم زين العابدين. قال يا علي بن الحسين تركت الجهاد وصعوبته وتذهب إلى الحج وليلته وليل الحج سهل، إن الله سبحانه وتعالى يقول إن الله اشترى من أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتل في سبيل الله فيقتل ويقتل على أعلى حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستمسكوا بالعهد الذي بايعتم به وذلك والفوز العظيم. قال عليه السلام أكمل التائبون العابدون الساجدون الراكعون الساجدون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والحافظون لحدود الله أبشر المؤمنين. فقال له الإمام إذا هؤلاء انطبقت عليهم هذه الصفات فالجهاد معهم أكمل الآية التائبون بعد الآية الثانية التائبون العابدون السارعون الراكعون الساجدون الأمر بالمعروف هؤلاء ينطبق عليهم هذه الأوصاف فالحج معهم أفضل الجهاد معهم أفضل. هنا فإذا إذا كانت القضية ليست شرطية لا كلام، أما إذا كانت على نحو الشرطية قضية
على نحو الشرطية طلبية
طلبية تكون فيها طلب النتيجة وذلك طلب لكن باعتبار إنشائية لا لا لا. إذا كانت على نحو القضية الشرطية إن استطعت فحج، إن جاءك زيد فأكرم، إذا رأيت عالما والضاحي فأكرمه، هذا نحو القضية الشرطية. هنا وقع الخلاف بين الأعلام بين مشهور الأعلام وبين الشيخ الأنصاري على ما نسب إليه المقرر، من هنا اتهم المقرر عن الشيخ الأنصاري، وإن كان يعني أنا ما أظن أنه له علاقة مقرر فيها، لكن يريدون أن يبرروا ساحة الشيخ الأنصاري مثلا أحيانا، على كل حال هنا حصل نزاع حاصله إن جاءك زيد فأكرمه. ها هنا عندنا أداة شرط وعندنا شرط وعندنا ماذا بعد؟ جزاء. ما عندنا جزاء أكرمه. هنا المقيد بالمجيء إن جاءك زيد فأكرمه المقيد بالمجيء من؟ الهيئة مقيدة أم المادة؟ يعني مفاد الهيئة مفاد أكرمه يعني الوجود يكون مقيد، مفاد الهيئة يعني المنشأ، هذا معنى مفاد الهيئة يعني المنشأ، هو المقيد بالمجيء يعني وجوب الإكرام، يعني قبل المجيء ما عندنا وجوب إكرام أو لا؟ أن المقيد بالمجيء المادي يعني الواجب يعني الإكرام ليس الوجوب، الإكرام يعني الإكرام مقيد بالمجيء، أما وجوب الإكرام الوجوب فعله وجوب فعله. المقيد بالمجيء هو المتعلق، هو الواجب، هو الإكرام، هو المادي، ما شئت فعبر. الشيخ الأنصاري رحمه الله نسب إليه أن المقيد في القضايا الشرطية المادة، هي المقيد بالشرط المادة يعني الواجب يعني الإكرام. استدلنا بدليلين. الدليل الأول يقول أنه يستحيل رجوع القيد إلى الهيئة، يستحيل شبه الوجه. والدليل الثاني أن مراجعة الوجدان تشهد برجوع القيد إلى المادة لبا، مراجعة الوجدان تشهد برجوع المادة رجوع القيد الشرط إلى المادة لبا. الآن طبعا المشهور ذهب، قال المشهور أن المقيد هو منشأ، منشأ يعني مفاد الهيئة، يعني المقيد هو الوجوب، الوجوب هو معلق على المجيء لا الواجب، هذا مشهور في النهاية. الآن علينا أن نذكر أدلة الشيخ الأنصاري. الله يقول أنه يستحيل رجوع القيد إلى الهيئة، ويستحيل ورجعت الوجدان أيضا تشهد برجوع إلى المادة. ليش يستحيل رجوع القيد إلى الهيئة؟ ليش؟ فذكرت عدة محاولات أو هناك صور لبيان الاستحالة. ليش يستحيل؟ الصورة الأولى قالوا افعل يعني اكرمه، جزء فاكرمه افعل سير طبعا هيئة طبعا، والهيئة هيئة الأمر يعني كنا صرف المذهب هي معناها النسبة الإرسالية، نسبة طلبية أو نسبة إرسالية، أو عبرنا نسبة إيقاعية على ما أتذكر، تدل على النسبة الإيقاعية يعني هكذا كان التعبير عندنا، نسبة إيقاعية وهي معنى حرفي، هي معنى حرفي، نسبة إيقاعية معنى حرفي. نحن قلنا سابقا الموضوع له في الحروب ماذا؟ قلنا وضع عام له خاص، اللي كان على بالك في الحروب قلنا وضع عام له خاص، خلاف من صار الكفاية فذلك أن وضع عمر له عام صار الكفاية، يعني قلنا لا وضع عمر له خاص هكذا. وبناء عليه فالمعنى الحرفي معناه جزء حقيقي، معنى الحرفي معنى الحرفي جزء حقيقي ليس كلي وليس اسم حقيقي كليا، هو معناه معنى جزئي. وإذا كان معنى الحرف معنى جزئية معنى حقيقي جزئي حقيقي يعني لا يقبل الانتباط على أكثر، هذا معنى جزئي حقيقي لا يقبل أكثر من واحد. فإذا كان الأمر كذلك فيستحيل الإطلاق والتقييد، أستحيل الإطلاق والتقييد إذا كان حصص متعددة، هو قيم ما القصة ما القصة ما القصة هذا عن التقييد. أما المفرد هو لا يقبل التقييد، هو حصة واحد فرد واحد يعني مثلا مرة تقول أكرم العلماء أو أكرم العالم، تقول لا تكرم الفصاح منهم، أكرم العالم لا تكرم الفاسق من العلماء، تقييد هو يقول طيبنا العلماء أخرجنا القصة وابط العلماء. أما إذا كان من أول أمر هو فقط جزء حقيقي فلا يقبل الاشتراط والإطلاق. فكيف نقيده؟ والفرض أن مفاد الهيئة معنى الحرف والمعنى الحرف جزء حقيقي. هذا واحد. هذا حكي عن الشيخ الأنصاري هكذا قال على حسب ما نقله المقرر. بعض العلماء يذكر المرزا بن حمد الله نقلا عن السيد الشيرازي الكبير. نعم. يذكر عنه أن الشيخ الأنصاري وذات الشيخ الأنصاري من السيد الشيرازي الكبير. ليس هكذا مراده. ليس مراده هكذا. مراده أن الإنشاء لا يقبل التخيل، ليس الإنشاء. الإنشاء يعني النسبة، ليس النسبة يقبل التخيل. ليس الإنشاء. لأن الإنشاء إما موجود إما معدوم. لا يقبل التخيل. فمراد الشيخ الأنصاري أن يستحي رجوع القيل إلى الهيئة لأن الإنشاء لا يقبل التخيل، لا أن المنشأ لا يقبل التخيل. هكذا حكي عن السيد الشيرازي أن مراد الشيخ الأنصاري هكذا. لا يعلم عن دوره. هكذا مراد لا. على كل حال معروف أن المنشأ المنقول عنه أنه يعني بالتقريرات الشيخ الأنصاري المنشأ ولله يقبل التخيل المنشأ. هذا
خصوصا مع ملخص ما ذكره الشيخ الأنصاري في أبواب أخرى مرتكز بهذا المعنى أن المنشأ.
نحن لا يهمنا كثيرا تصحيح ما يقول الشيخ الأنصاري. ليش لا يهمنا؟ لا من قال أن الشيخ الأنصاري عظيم، لكن في نهاية المطلب لا يهمنا، نحن نريد أن نناقش المطلب. أن المنشأ يقبل أو لا يقبل؟ أشوف قال بذلك أو لم يقل؟ نحن نبحث على كل حال. فلذا لا يهمنا كثيرا ماذا يقول فيها الشيخ. فإذا الوجه الأول للاستحالة قالوا أن مفاعل الهيئة معنى الحرف مفاعل الهيئة والمعنى الحرف جزء حقيقي والجزء الحقيقي لا يقبل الإطلاق والاشتراك والتخيل. هذا الوجه. بعدين نحن نناقش هذا الوجه. أذكر لكم الآن الوجوه التي قيلت الاستحالة. الوجه الثاني للاستحالة أنه ليش يستحيل جوع الخير ماذا؟ إلى الهيئة إلى مفاهيم الهيئة. الوجه الثاني هو للمزن هنا رحمه الله قد يكون لغيره قد يكون لغيره إيه. لكن هو مكان مزن هنا رحمه الله. حاصل هذا الوجه يقول لا يمكن أصلا رجوع القيل إلى مفاد الهيئة. ليش شئنا؟ يقول لأن مفاد الهيئة معنى حرفي. طيب المعنى الحرفي قال والمعنى الحرفي مغفول عنه حين الاستعمال. يعني المعنى الحرفي يلاحظ آلة لغيره حين الاستعمال ولا يلاحظ استقلاله. المعاني الحرفية في موطن الاستعمال إنما تلحظ آلة وتكون مغفولا عنها مثل الألفاظ. الألفاظ المغفول عنه الاستعمال وسيتوجه حين الاستعمال المعنى. يقول المعاني الحرفية هكذا مغفول عنها حين الاستعمال تلحظ آلة وليس استقلال وعليه. فلا تقبل الاشتراك والإطلاق. ليش؟ لأن الاشتراك والإطلاق صفتان للمعاني المستقلة. الذي يكون مطلق معنى مستقل، الذي يكون مشروطا معنى مستقل. المعنى الحرفي لا ما تقبلش كلام. وعليه فيقول ابن الجنائن رحمه الله أن القيل لا يعود إلى الهيئة، لا لأن الهيئة معنى حرفي والمعنى الحرفي معنى جزئي حقيقي، لا لا من باب أنه معنى جزئي حقيقي، لا من باب أن المعنى الحرفي مفهوم عن حين الاستعمال، لا من باب أنه جزئي حقيقي مثل الصورة الأولى، مثل الصورة الأولى لا، ليس من هذا الباب، من باب أنه لا يقبل الإطلاق والاشتراط لأن المعاني الحرفية مفهوم عنها حين الاستعمال وهي لا تقبل إطلاق الاشتراط مفهوم عنها. تلحظ آلة هذا وجه الثاني استحالة رجوع القيد إلى من؟ إلى لا. أيضا بعد ذلك نحن نناقشه صحيح أو غير صحيح. قال ذلك الصورة الثالثة التي قيل يستحيل رجوع القيد إلى الله. الصورة الثالثة عبر عنها سيدنا رحمه الله هي أهم الوجوه في استحاله رجوع القيد الى ماذا؟ الى اهم الوجوه. والبيان يا سيدي بذات اهميه اصلا فضلا عن كونها اهم الوجوه على كل حال، اهم الوجوه لاستحاله رجوع القيد الى الهيئه هو عارف. وشيخنا انتبه، انا اريد ان اعرض شيئا ما ينفعكم ايضا مثل الفقهيه هيك تفكير على كل حال. الصورة الثالثة للاستحالة ما هي؟ قالوا يلزم من رجوع القيد إلى الهيئة يلزم تفكيك الإنشاء عن المنشأ، وهو بمنزل تفكيك الإيجاد عن الوجود. وتفكيك الإيجاد عن الوجود مستحيل عقلا، مستحيل. فانفكاك المنشأ على الإنشاء أيضا مستحيل. وبما أن رجوع القيد إلى الهيئة يلزم منه انفكاك المنشأ على الإنشاء فيكون ماذا؟ مستحيلا أو مستحيلا. أما توضيحه قبل أن يعترض عليه أوضحه أولا كيف يلزم منه تفكيك الإنشاء على الإنشاء كيف، وثم بعد ذلك نرى هل كان مستحيل او لا. وين الانشاء والمنشا؟ اخر الدرجه المنشا والمعتبر هو الحكم. يعني مثلا انا اعطيك امثله شيخنا لكي تضع الحال، قل بعتك هذا المتاع بهذا الثمن، البيع ومنشا، انشات البيع ماذا أنشأت؟ البيع منشأ، الإيجاب والقبول وإنشأ، أنشأت أنشأ البيع. أكرمه، لفظ أكرمه إذا أجد فأكرمه إنشاء، المنشأ هو وجوب لقبول، هذا هو المنشا وجوب الكرم. تقول زوجتك موكلتي فلان على مهر كذا وكذا مثلا، يقول قبلت التزويج اما لنفسه او لموكله مثلا. انشانا الزوجيه، الزوجيه منشاه، انشانا النكاح منشا، النكاح منشا. اذا عندنا انشاء ومنشأ. طيب أخلي بالك شيخنا ما يروح بالك، ليش؟ لما الآن نقول المنشأ رجع القيد إلى المنشأ، يعني من يقول أن القيد يرجع على الهيئة يعني يرجع إلى منشأ، ما يقول منشأ. إذا رجع إلى المنشأ فيكون تعليق في العقود، هو تعليق هذا ما فاضح تعليق. زوجتك موكلة هند إن جاء ولدي من الصحراء. زوجتك هندا إن شفى الله زيد بن أقرن معوق على شفائه. فإذا المنشأ معلق. ماذا قالوا؟ يستحيل أن يرجع القيل إلى المنشأ. أخي ليش يستحيل؟ قد يقال من باب أنه لا تعليق في العقول والمنشأ، لا تعليق أصلاً، وهذا تعليق زي التعليق، ولا تعليق فيها، فلا يصح رجوع المنشأ. قد يقال هذا جوابه، هذه مسألة فقهية شيخ ما أحفظها نخليها بعد الشيخ بعد. تدري ليش خليها ببالك؟ لأنها جدا مهمة في الفقهاء. التعليق في العقود ماذا يقول الفقهاء عنه؟ يقول باطل. إذا تلاحظ أن الفقهاء في الرسالة العملية والبحث فيه يقولون لا يصح، سواء كان نكاحا أم بيعا أم إجارة أم كذا، لا تعليق في العقود. طبعا لا تعليق في الإيقاعات أيضا واضح. ليش؟ دليل الإجماع فقط، ليس الاستحالة العقلية، ما في استحالة أن المنشأ معلق على شيء آخر. دليله ماذا؟ الإجماع. دليل الإجماع على ما تعلق الوقت. وسلم بهذا الإجماع، ولكن إجماع لبي لين لبي يفصل قدم وثقة. بعض العقول لم يثبت فيها إجماع، ما أن قدم وثقة، مثل الوكالة. أخذ الوكالة يصح فيها التعليق للوكالة. لم يحرز إجماع العلماء على التعليق فيها، لذا صح التعليق على عدم التعليق. لم نعرف أنه لا تعليق فيها، لذا يصح. جماعة من الفقهاء أنه يصح التعليق فيها. هو لأجل هذا نحن، بما أنه أصل الخلاف يدل على أنه يجوز، يعني ذكر أبو ثقة هذا الخلاف دليل على الجواز.
صافي بالوكيل هو اعتمد على تلك خاصة ما خرجت
عن شيء خاص أبدا.
بس هو دليل من الشهادة
المتقدمة. أنا أقول أحفظ شيء هنا ليش؟ حتى ترتاحوا. ولا كيف تعرف أن يوجد دليل؟ يحتاج إلى يفحص الفقه. شيء ما ذكر خذ حسيته. دليل. الدليل من منع أو جوز بما أنه لم يثبت إحراز هو لبه يسعى قدر الوثاقة، معنى لم نتيقن أنه لا تعليق فيها، لذا كنا يجوز. وليس فقط الوكالة، إذا بعت الوكالة أسرع ليس فقط الوكالة. أولا عندنا العقود، عندنا أيضا قد تكون المساقات أو الغارق. من قال عندك أيضا اتفاق على لا تعليق فيها؟ قد يقال أيضا لا أشكر التعليق. وطبعا كثير من المواد ذكرناها قبل فترة، مثلا منها الوصية التملكية، منها بالنسبة لندر الإيقاعات، منها أنه يقول أنت حر تحرير قبل وفاته. يعني على كل حال، على العموم لما تقول ان القيد لا يرجع الى المنشأ، لا من باب عدم صحة التعليق، صحيح انه لا تعليق العقود، لكن هذا ليس مستحيل. يعني العقل لا يمنع من التعليق العقل، انما الدليل اجماع دل على انه لا تعليق. فخ اجماع اجماع. فاذا ما هو الدليل على انه لا يصح رجوع القيد الى المنشأ؟ يقول الشيخ رحمه الله، يقول لان يلزم منه تفكيك الانشاء عن المنشأ وهو مساوق، يعني مساوي لتفكيك الايجاد عن الوجود، وهو مستحيل. ليه مستحيل؟ لانه لا فرق بين الايجاد والوجود في الخارج. الايجاد هو الوجود، انما النسبه الى الفاعل يسمى ايجاد، والنسبه الى القابل يسمى وجود. ولا ايجاد وجود شيء واحد، فلا يعقل ان تفكك بين الايجاد تقول حصل الايجاد ولم يحصل الوجود، وغير ممكن، وغير ممكن التفكيك. يقول هنا هكذا، حصل الانشاء ولم يحصل المنشاء، يقول اذا هو غير ممكن، لانه بمنزل التفكيك الايجاد عن الوجود. فلذا لا يصح رجوع القيد الى المال، الى الهيئه والمال، لا يصح رجوع الهيئه. اذا هذه وجوه ثلاثه ذكرت في استحاله رجوع القيد الى المال. هل هذه الوجوه كلها صحيحه او كلها غير صحيحه او بعضها صحيح وغير صحيح؟ ياتي ان شاء الله، والحمد لله رب العالمين.